إلا الله العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع الضيف أبرز المسائل التي تهم الجميع. مشاهدين في هذا البرنامج، يسرنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
اللهم أمين. مشاهدين في كتاب الزكاة، نحن معكم وفي هذه الحلقة بعدما أخذنا ودخلنا ودلفنا إلى باب الزكاة الخارج من الأرض، أخذنا الحبوب والثمار، وعلنا بقي من المسائل ما بقي في هذا الباب وفي هذا الصنف الذي هو الحبوب والثمار، مقداره وأصنافه والمسائل المتعلقة فيه. علنا أن نأخذ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة ونستكمل ما بقي، ثم ندخل إلى صنف آخر من الخارج من الأرض، وهو المعادن والركاز. فعل الشيخ أن يبتدئ مستعينا بالله جل وعلا في بيان بعض المسائل المتعلقة في زكاة الثمار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أوجب الزكاة وجعلها ركنا من أركان هذا الدين، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة إنما تجب في أنواع أربعة من أنواع المال: أولها بهيمة الأنعام، وثانيها النقود، وثالثها عروض التجارة، ورابعها الخارج من الأرض، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض على خمسة أنواع: النوع الأول الحبوب، وهو الناتج من الزرع، والثاني الثمار، وهو الناتج من الأشجار، وذكرنا أنه لا تجب الزكاة في هذين الصنفين إلا إذا كان منتوجها مما يكال ويدخر، ولا بد أن يبلغ النصاب، ولا بد أن يكون مملوكا في وقت الوجوب. وذكرنا شيئا من أحكام ذلك، وقلنا بأن النوع الثالث من أنواع المال هو العسل، والنوع الرابع المعادن، والخامس الركاز. وذكرنا أن الواجب إخراجه يختلف باختلاف الكلفة والتعب الذي يعمله ويؤديه المالك أو المزارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، يعني 10%، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أي 5%. هذا هو المقدار الذي يجب إخراجه. وذكرنا أن وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح، وأن وقت استقرار الوجوب في الذمة هو وقت وضعها في محل الحفظ، البيادر ونحوها. وأن الثمار والحبوب لو تلفت قبل وقت الوجوب فإنه لا يتجب الزكاة على المالك، وأما إذا تلفت بعد وقت استقرارها في الذمة يجب ضمانها على المالك على كل حال. أما إذا تلفت ما بين وقت الوجوب وهو بدو الصلاح ووقت استقرارها في الذمة وهو وقت وضعها في البيدر، فإننا ننظر، إن كان التلف بتعد أو تفريط فحينئذ تجب الزكاة، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا تجب الزكاة، لأن الزكاة لم تستقر في ذمته بعد. ويجب أن يلاحظ في ما يخرج في الزكاة أن يكون الحب مصفى، بمعنى أن يكون منقع منظف، ليس فيه شيء من الشوائب، لا من الطين ولا من التراب ولا من القشور، وبحيث أنه يكون جاهزا لأن يؤكل، جاهز لأن يؤكل. كل ما لا يؤكل معه ولا يدخر معه فلا بد من إبعاده عنه عند إخراجه في الزكاة. وهكذا أيضا في الثمار لا بد أن نخرجها يابسة بعد رصها وتجهيزها للادخار والخزن، وهذا هو الواجب في زكاة الحبوب والثمار. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا أخرج زكاته سواء من بهيمة الأنعام أو من الحبوب والثمار فإنه لا يجوز له أن يشتري هذه الزكاة، وهكذا صدقة التطوع إذا تصدق بشيء فلا يجوز له أن يشتريها سواء اشتراها ممن تصدق بها عليه أو من غيره. وقد ورد في الحديث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس فأضاعها الذي تصدق بها عليه، فوجدها عمر تباع في السوق فظن أنها تباع برخص، ولذلك فإن عمر أراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تبتعها، يعني لا تشتريها، وإن وجدتها تباع بحبل أو بظفير، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته أو زكاته سواء ممن أهدى ممن تصدق بها عليه أو من غيره. لكن لو قدر أن هذه الصدقة ردها الميراث، الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لمن يمكن أن يرث منه. مثال ذلك لا يجوز لك أن تعطي زكاتك لوالدك لأنك ترث منه، وهكذا لا يجوز أن تعطي زكاتك لأخيك إذا كنت ترث منه. أما إذا كنت لا ترثه فيجوز لك أن تعطيه زكاتك كما سيأتي تفصيله في مصارف الزكاة. لو قدر أن الإنسان أعطى زكاته لقريبه الذي لا يرثه ثم بعد ذلك أصبح وارثا له، فعادت الزكاة والصدقة إلى منفقها ومخرجها الأول، فحينئذ يجوز ذلك، لأنه قد وردت حادثة مماثلة لهذا رواها الإمام مسلم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك وردها عليك الميراث. ذكرنا فيما سبق أن كل جنس تخرج زكاته منه، فالتمر تخرج زكاته من التمر لا تخرجها من بر ولا من شعير، وهكذا البر تخرج زكاته من البر لا تخرجه من غيره. لكن لو كان عند الإنسان أنواع متعددة من جنس واحد، فمثال ذلك لو كان عندك مثلا أنواع من أنواع التمر، هناك سكري، هناك برحي، هناك برني، هناك أنواع مختلفة، فحينئذ كيف تخرج الزكاة؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران. القول الأول أنك تخرج كل نوع على حدة، تخرج من كل نوع على حدة، فإذا كان منتوجك مثلا من هذا النوع الأول 5 آصع تخرج زكاته منه، هذا النوع حصل بستانك منه 300 صاع تخرج زكاته من نفس النوع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لأنه بذلك يكون قد أخرج الزكاة من نفس المال، والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، فدل هذا على أن الصدقة لابد أن تكون من نفس المال. وهناك قول آخر بأنه لا بأس من إخراج الوسط، لأنه يصعب على الناس أن يخرجوا من كل نوع زكاة على حدة، هناك مشقة كبيرة عليهم في ذلك، فحينئذ قالوا يخرج الوسط. قالوا وهذا يماثل السائمة، فإنه في السائمة يخرج شاة واحدة عن جميع النصاب. وفي التشبيه بالسائمة نظر، لأن الشاة شيء واحد بخلاف الزكاة في الثمار والحبوب، فإن كل منتوج منه مستقل بذاته، ولذلك فإن إخراج زكاة كل نوع منه على حدة لا شك أنه أحوط بالإنسان وأبرأ لذمته. وينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز أن نخرج في الزكاة الرديء عن الأنواع الجيدة، فهذا لا يجوز، لأن هذا من الاعتداء على حقوق الفقراء والمساكين. والله جل وعلا قد بين أن الزكاة تجب في ذات الأموال، فدل هذا، تقدم معنا ذكر هذه المسألة، هل الزكاة متعلقة بالمال أو متعلقة بالذمة. لو قدر أن عندي أرض وهذه الأرض قمت بتأجيرها عليك فزرعتها أنت، هل الزكاة على مالك الأرض أو على الزارع؟ نقول الزكاة تكون على مستأجر الأرض، تكون على مستأجر الأرض. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الحبوب، ومن ثم وجبت الزكاة عليه. والله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يخاطب به من؟ الذي يحصده، الذي يملك الزرع، فدل هذا على أن الزكاة تجب على مستأجر الأرض الذي زرعها. ومثله أيضا المستعير، لو كان عندي أرض وأعرتها لك فحينئذ تجب الزكاة على المستعير، لأنه هو الذي زرعها. بالنسبة للمستعير هو محل اتفاق أن الزكاة تجب على المستعير، لأن مالك الأرض لا يأخذ شيئا من أجرتها. وأما بالنسبة للإجارة فالجمهور يقولون الزكاة على مستأجر الأرض، لأنه هو مالك الزرع. وعند الإمام أبي حنيفة أن الزكاة تجب على المستأجر، تجب على المؤجر، تجب على المؤجر، يقول لأنه سيأخذ الأجرة فوجب عليه زكاتها. ولعل قول الجمهور أقوى، لماذا؟ لأنه لأن المستأجر هو الذي يملك الزرع، والزكاة متعلقة بالزرع وليست متعلقة بالأرض. والأرض قد تجب عليه على مالكها زكاة أخرى فيها، لكونها مثلا معدة للتجارة أو عدة للبيع. وأما مسألة المزارعة، لو كان عندي أرض وسلمتها لك مزارعة فزرعتها على أن الثمرة بيني وبينك مثلا مناصفة، فحينئذ أنا أخرج الزكاة في نصيبي من ناتج المزارعة، وأنت تخرج الزكاة من نصيبك في المزارعة، فعلى مالك الأرض عشر سهمه، وعلى المزارع نصف العشر أو العشر كاملا. إذن عندنا قمت عندي أرض بيني وبينك، عندي أرض بيني وعندي أرض أملكها، فوضعنا مزارعة، عقد مزارعة على أن تقوم أنت بزراعتها والثمرة بيني وبينك. خرجت هذه الأرض بألف صاع، بألف صاع، لي 500 ولك 500، أنا يا مالك الأرض لم أتعب فيها، بالتالي يجب علي العشر، ومن ثم يجب علي إخراج 50 صاعا. وأما بالنسبة لك فننظر، هل سقيتها بكلفها أو بدون كلفة؟ فإن أسقيتها بماؤنا وجب عليك 25 صاعا. لماذا؟ لأنها هي ربع العشر. فإن أسقيتها بدون كلفة وجب عليك نصف، وجب عليك العشر كاملا. وإن كان في الغالب أن المزارع لا بد فيها من كلفة بالنسبة للمزارع. هناك أراضي تسمى أراضي خراجية، بحيث أنه لما فتحت تلك البلاد أقرت تلك الأراضي في يد أهلها مقابل خراج رسم سنوي يدفع لبيت المال. فهؤلاء قد يزرعون الأرض، ومن ثم نقول يجب عليهم زكاة الزرع، فعندهم الخراج وعندهم أيضا زكاة الزرع، لأن كل واحد منهما مستقل بذاته، فسبب استحقاق الخراج مغاير لسبب استحقاق العشر. والقول بذلك هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وعند الإمام عند طائفة بأنه لا يجمع بينهما، لكن الصواب هو أنه يجمع بينهما. قدر الخراج هل تجب زكاته أو لا تجب؟ عندك هذه أرض خراجية، لما فتحت أقرها المسلمون بيد العامل بها، فلما جاء بعد مدة زرعها، أوجبنا عليه الزكاة، زكاة الزروع. هل نسقط منها من هذه الزكاة ما يكون في مقابل الخراج لأنه نوع من أنواع الديون كما قال بذلك طائفة، أو نقول بعدم ذلك؟ هذا من مواطن الخلاف، ولعل الأظهر أنه تجب الزكاة في جميع الخارج من هذه الأرض، ولا نقوم بإسقاط قدر الخراج منها، وذلك لأن الصواب أن الديون لا تمنع من وجوب الزكاة كما تقدم معنا سابقا. كأنك طلبت مني أن أتحدث عن المعادن، والعلماء قبل المعادن يذكرون العسل، فإنه قد وقع اختلاف في العسل، هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ وبعض أهل العلم يجعله من أنواع الخارج من الأرض، ولأن له صلة به، لأن النحل تستمد من الرحيق الذي يكون في الزهور وأنواع الورود، وبالتالي أدخله في هذا الباب. العسل هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم على أن العسل لا تجب الزكاة فيه، قالوا لأن الأصل عدم إيجاب الزكاة في شيء من الأموال إلا أن يرد فيه دليل صحيح، وليس ذلك موجودا في العسل. وذهب الإمام أحمد إلى أن العسل تجب الزكاة فيه، وقال بذلك طائفة من التابعين، واستدلوا على هذا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في العسل كما في السنن. وكذلك هناك آثار عن عدد من الصحابة، من أشهرهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أوجب الزكاة في كل 10 أفرق من العسل فرق واحد، وفي لفظ أنه أوجب من كل 10 قرب قربة. فكذلك قالوا بأنه يماثل الخارج من الأرض، فهو يأخذ حكمه، ومن ثم أوجبوا الزكاة فيه. والقول بإيجاب الزكاة قوي، ولكن يحتاج مني إلى إعادة نظر في الأحاديث الواردة في هذا. وتقدم أن مذهب أحمد إيجابه، والأصل قوة هذا المذهب لقوة الدليل. ابن قدامة رحمه الله يقول القياس عدم الوجوب، لكن الأثر يدل على الوجوب، فجعله من مسائل مخالفة النصاب. من ملك العسل سواء كان في أرضه أو في أرض الموات، فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدارها 10%، سواء كان قد وضع الغرف التي تكون للنحل، خلايا النحل، أو كانت قد وضعت عسلها في الأشجار أو في فتحات البنيان أو في غير ذلك، فإن الزكاة تجب فيه. وهكذا أيضا لو استخرجها من الأرض الموات مثل رؤوس الجبال أو الأشجار أو نحو ذلك، فإنه تجب الزكاة فيه. مقدار الزكاة هو 10%. ويلحق بالعسل أيضا ما ينزل من السماء، بعض أهل العلم مثل المن ونحوه، بعض أهل العلم يقول بإيجاب الزكاة فيه، لكن الصواب عدم وجوب الزكاة لعدم ورود الدليل الموجب لإخراج الزكاة فيه. ومثله أيضا الكمأة التي تخرج من الأرض، فإنه قد وقع الاختلاف فيها، هل تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ فقال طائفة بوجوبها لعموم أدلة إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض، وقال آخرون بعدم وجوب الزكاة فيها لأنها ليست مما يحصد وليست من الزروع والثمار. والقول بإيجاب الزكاة فيها أقوى. ويلاحظ أن المعشرات التي يجب فيها 10% لا تجب الزكاة فيها إلا مرة واحدة، سواء العسل أو الحبوب أو الثمار، إذا أخرج الزكاة فيها مرة واحدة لم نوجب عليه الزكاة مرة أخرى. إذا أعدها للبيع وجهزها للبيع فحينئذ هل تجب الزكاة فيها؟ طائفة قالوا نعم تجب الزكاة فيها كل سنة ما دامت عنده، وآخرون قالوا لا تجب الزكاة إلا إذا باعها، فإذا باعها وجب عليه أن يخرج زكاة سنة واحدة.
أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. مشاهدين، بعد شكر الله نشكر للشيخ على ما قدمه ونسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، ثم أثلث بالشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن فقه في مسائله التي تعلمها، وأسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في كتاب الزكاة نحن معكم، وفي باب زكاة الخارج من الأرض، وقد أخذنا قسطا منه، فعلنا أن نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة بعدما أخذنا زكاة الحبوب والثمار والعسل. فنسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دمتم بخير، على أمر اللقاء بكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.